نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في.
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي، حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك يا ولدي.
نرحب بأعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتساب الذي يظهر لكم على الشاشة. ناخذ شيخنا السؤال التفاعلي.
نعم.
السؤال التفاعلي يقول: ما أفضل كتاب مر عليك في المعاملات المالية المعاصرة وما ميزته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، سؤالنا دائما للإخوة، نحن اسمه سؤال تفاعلي حتى يتفاعل معنا الجمهور عموما والمشاهدين والمنتفعين، وأحيانا قد لا يكونوا حتى من المتابعين البرنامج، لكن من باب الإفادة وإثراء المادة العلمية المطروحة لأجل نفع الناس ولأجل حكاية تجربة. غالب أسئلتنا تراها عبارة عن حكاية تجربة مرت به. سؤالنا اليوم عن كتاب معاصر قرأه أحدهم، يعني مر عليه كتاب معاصر أعجبه، أو كان أفضل ما مر عليه من الكتب المعاصرة مما يتكلم في المعاملات المالية عموما جملة، يعني ما يأخذ مثلا الكتاب في باب واحد من الأبواب، مثلا باب الربا فقط ولا باب السلم باب الهبة، لا ما قصدنا هذا، قصدنا عموم المعاملات المالية. هل من وقف على كتاب، من كتب جملة من هذه الكتب، ما هو أفضلها مما مر عليك وما ميزته؟ خلنا نشوف المشاركات.
أخونا معتوق عز الدين يقول: فقه المعاملات المالية المعاصرة للشيخ سليمان الرحالي، ميزته التأصيل والتفريع في مسائل نوازم المعاملات المالية المعاصرة.
ما شاء الله، جميل جميل، وهذا شهادة ميزته التأصيل والتفصيل وذكر حكاية كثير من المعاملات المالية المعاصرة، صور المعاصرة وتنزيلها على ما سبق. جميل، والكتاب جميل والشيخ متخصص في الباب. نعم، ها جميل.
وأخونا فهد يقول: فقه المعاملات الميسر ويمتاز بسهولة الوصول للمعلومة مع شرح مبسط دون الدخول بتعقيدات كتب البيوع الأخرى.
صحيح، أظن الشيخ سعد الختلان هذا الكتاب له عنوان بهذا الكتاب.
الشيخ سعد الختلان الظاهر اسمه المعاملات المالية المعاصرة كذا.
المهم، لأن سبق أن عرضنا أيضا كتاب للشيخ سعد الختلان قريب من هذا الاسم ولدي، وعرضناها هنا، وهو من الكتب الميسرة السهلة اللي تخدم نفس الباب، جميلة جدا، وحثثنا على قراءته لتكون لمن أراد الاطلاع جملة على جملة المعاملات المالية. وهذا يقول أخونا: ليته كتب المؤلف من هو حتى لا نحاول نخمن من هو، ربما أراد هو هذا الكتاب لكنه أخطأ في التعبير. أنت تعرف من هو؟ طيب تعرف؟
لا.
طيب، ها العموم جزاه الله خير، يقول لأنه إيش مبسط، ها؟
أيه، يقول شرحه مبسط وما يدخل في التعقيدات. في
جميل جميل، بس ليته أيضا سلمه الله، ليته صوره، وفي نفس الوقت كمان ليته كذا اسم المؤلف. كان الله يحفظه أخونا محمد بن حريب، كان ما شاء الله يذكر أسماء الكتب ويصورها لنا في تغريداتي لما يحاول أنه يعني يشارك ويتفاعل مع الأجمع. نسأل الله عز وجل أنه أن يعيد حماسه من جديد.
وأخونا أبو محمد يقول: موسوعة معاملات المالية المعاصرة للشيخ دبيان الدبيان، هو كتاب جامع بحق.
هو كتاب جامع دحين. لكن هذا كتاب يا ولدي، كتاب يعني هو حتى هو يعني الشيخ دبيان وفقه الله يكتب بنفس واسع وبنفس حديثي فقهي حديثي، يعني يجمع لك بين الرواية والأصول والفقه والاستنباط، يعني هذا من الكتب موسعة، هذا مو من الكتب ترى اللي الإجمالية اللي هي فيها نوع من التبسيط.
بس هو نحن ذكرنا شيخ السؤال كتاب معاصر يكون جامع في المعاملات، فهو فهم انه جامع خلاص يعني.
والله احتمال، لكن احنا طبعا الكتاب هذا من الكتب المطوله، الكتب المطوله في هذه الابواب المعاملات عندنا كثيره، كان يصلح سؤال ثاني لها لو كتب مطوله. والشيخ دبيان بين عالم جليل، له مصنفات مطوله اصلا، حتى لما كتب في ابواب الطهاره وكذا، وحتى هو اصلا عنده مشروع طويل، فهو كل جزء يخلص منه يطلعه، ما شاء الله تبارك الله، ممكن يطلع في 100 مجلد وخلاص. الله يعطيه العافيه، يعني حمست عليه بالخير الشيخ دبيان. وكتابه نفيس وجليل، وطبع اكثر من طبعه من قبل، الا ان الحقيقه نحن اتمنى من الشيخ دبيان يعني أن يكون هناك نوع من يعني إعجاز لمصنفاته، بحيث أنه ما يعطيها أي أحد يطبعها. الطبعات اللي هي ولا بد، صحيح أنه قد يروم رخص السعر حتى يكثر تناوله بين الطلبة والمنتفعين، لكن هذا على حساب حسن الإخراج وجودة الإخراج وحسن التجليد والطباعة والصف والورق. لا، كتبه مدام هو أصلا ما شاء الله تعبان عليها، أنفق جهده وعلمه ومعرفته واطلاعه وعمره فيها، هذه تعزله تطبع طباعة جيدة، وإلا ما تجد من الدور النشر من تتبنى، خاصة أن الشيخ قد عرف الآن بأبحاثي وصارت يعني مرغوبة. المرغوب في مثل هذا يعني يصير بها نوع من الإكرام، طباعة مثل هذه الكتب الإكرام والإعزال، بحيث يصير طباعتها جيدة وتبقى إن شاء الله، وهذا من الدخر إن شاء الله بإذن الواحد الأحد
بإذن الله. تمت مشاركة الأخوة.
طيب سؤال لك يا ولدي، ما سبب الشح في مشاركة مثل هذا السؤال؟
يعني ممكن شيخنا السبب انه
طب انت ملاحظ انه عدد المشاركات قليلة. طيب لما المشاركات قليلة لماذا؟ هذا سؤال نحن انا في الأصالة اوجهه لإخواننا المشاهدين والمتابعين. السؤال التفاعلي انما اوجد لاجل ان يتفاعل معه الجمهور، لانه جعلنا مثل النافذة لهم، بحيث يكون لهم امضاءات في البرنامج، مشاركات، نقرأ اسماءهم، نقرأ مشاركاتهم، نفرح بها ويفرحون بها ايضا، وهي من باب الإفادة لعامة الناس، والقصد ولا هذا مشاركاتهم تقرأ ونرحب بها ويتفاعلون معنا. لكن لما يأتي مثل هذا مثلا النضوب، هذا النضوب ما سببه؟ يعني مشاركتين ولا يعني ثلاثة أو شيء من ذلك، والفيس تقول ما في ولا مشاركة، الله يتقبل، ما سببها؟ ما سببها؟
ممكن شيخ سببها يعني المعاملة المالية المعاصرة.
هذا إحنا قليل جواب جواب يعرف يعني
قليل
جواب
يقرأ فيها
عشان إيه؟ قليل من يقرأ فيها،
قليل من قرأ في المعاملة المالية المعاصرة. ممكن متابعين.
جميل، شوف هذا الجواب قد يتبادل للذهن، لقلة من يقرأ في المعاملات المالية ربما من جاءهم مروا على السؤال ما وجدوا أنهم قد قرأوا شيء فأعجبهم، أو أنهم انبسطوا إليه، أو أنهم استفادوا منه شيء من ذلك. هذا خلل أصلا، ما في أحد يخلو من المعاملات المالية. لماذا المسلم لا يقرأ في المعاملات المالية؟ نحن نتكلم عن كتاب مبسط سهل، لا بد تقرأ تعرف أحكام الشرع في البيع والشراء والإجارة والقبض والاقتراض وأبواب الربا، تقرأ شيء ميسر سهلة لا بد تمر عليها، لأنه لا ينفك مسلم عن 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 نوع من أنواع المعاملات هذه، لا ينفك عنها مسلم. كيف يقال أنه لم يقرأ في هذا الكتاب؟ هذه إشكالية. يعني لو سألنا هذا السؤال نفسه، وهذا صحيح يصلح سؤال في العبادات يصلح سؤال، لكن الجواب سنجد مشاركات كثيرة تقصد هذا، لكن هذا لأنه ما يقرؤون فيه، هذا إخلال. نحث الإخوة على قراءة كتاب ميسر وبسط، وكلما مر معنا كتاب مسهل ومبسط في الباب ترى نشيد به ونقول هذا من كتب المساجد، هذا من كتب البيوت، هذا يصلح يقرأه المبتدئ، وننبه على بعض التنبيهات حتى يحرص عليه كل واحد يعرف قدر نفسه وحاجته ماذا يقرأ. ننبه على مثل هذه التنبيهات اختصارا لمعرفة من يستفيد من هذا وهذا، وأنا مرارا طالبت لعل أحدا يوفق الله عز وجل لأجل إخراج مثلا بعض الكتب اللي نقول عنها من كتب المساجد وكتب البيوت أو كتب للمبتدئين، توضع كذا في قائمة تشغيلية لوحدها حتى يطلع عليها، ونسأل الله عز وجل من ينبري لهذا. في سبب ثاني معك؟
هذا اللي في بالي الآن يعني.
أيوه طب فكر عبر ما يجي إن شاء الله نفكر. نبدأ. بسم الله. هذا سلمك الله كتاب من أنفس كتب أصول الفقه، وهو يعد من عمد الكتب الأصولية، وهو أحد الأصول التي يرجع إليها الأصوليين في مؤلفاتهم ومصنفاتهم، ومن جاء بعده استفاد منه كثيرا، وهناك كتب تأثرت به فنحت نحوه واستدلت بأدلته وأخذت طريقته، وهو أصلا صاحبه وهو الإمام سيف الدين الآمدي رحمة الله عليه المتوفى عام 631، هو نفسه كان آية في الذكاء والحفظ والمعرفة، وهو قد كان في مراحل حياته متقلبا، يعني كان أولا حنبليا وحفظ كتاب الهداية لأبي الخطاب، ثم بعد ذلك ذهب إلى المذهب الشافعي، وهو درس العلوم وأشياء، وحتى قرأ الحديث على ابن شاتيلة وأشياء يعني في هذا الباب، هو عنده عدد من العلوم، لكنه تبحر جدا جدا فيما يتعلق بما يسمى بعلوم الأوائل من الفلسفة أو ما يسمى بعلم المنطق والكلام، وتبحر وتعمق في هذا مما ليم عليه وأخذ عليه، بل وحرض عليه بسببها، لأنه من تضلعه فيها تلبس بعض الإشكالات التي فيها، وهو أحد الأفراد الذين أدخلوا ما يتعلق بالفلسفة بعقائد المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم، وسارت لهم طريقة في تقرير اعتقاد الأشعرية وغيرهم ليم عليها حتى ولم يوافق عليها من جاء بعدهم، أو من جاء بعدهم تأثر بها وأخذها. طبعا هو والرازي كان لهم باب مشترك في هذا الباب، والرازي يعتبر يعني قريب منه، يعني 606 توفي الرازي وهذا 631. المقصود العلامة سيف الدين الآمدي رحمه الله ألف كتابا مطولا، هو له عدد من كتب مطولة، ألف كتابا مطولا في أصول الفقه، جمع فيه خبرته في الباب وعنايته به، وهو قد كان فقيه ولو كتب ترى في الخلاف العالي وإن كانت ليست مطولة، وهو وكاد فكتب كتابا من حر لفظه، يعني ليس شرحا لأحد ولا تتميما ولا تعقيبا ولا تحشية ولا شيء، من حر اللفظ قسمه إلى أربع قواعد، الكتاب أربع قواعد عامة كل قاعدة تحتها عدد من المسائل، فاستوعب كل مسائل أصول الفقه المطروقة في كتب الفقه، وسمى كتابه الإحكام في أصول الأحكام للإمام الأصولي سيف الدين الآمدي رحمه الله، متوفى عام 631 للهجرة رحمة الله عليه. هذا الكتاب طبعا طبع كذا طبعة قديمة معروفة مشهورة، كان يعني من آخرها طبعة العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي، وهي إنما هي تعليقات على المواضع الخلل بالذات العقدي أو ما يحتاج إلى بعض الأجوبة أو إشكالات أو شيء من ذلك، تعليقات خفيفة جدا، كان هذه من آخرها والطبع غير ذلك، لكن أخذ كمشروع رسائل دكتوراه في خمسة رسائل دكتوراه، وحقق خمسة من الأفاضل من الباحثين في هذا الذي طبع الآن بين يدينا، خمسة مجلدات طبعا كانت الطبعة الأولى طبعت في جامعة الإمام، الطبعة ستة مجلدات، كان الجزء الأخير هو الفارس الثالث، واللي هي خمسة رسائل، ثم طبعت هذه الطبعة الآن الجديدة وفيها من التصحيحات والتصويبات، ترى شيء كثير يفرق عن الطبعة التي كانت قبلها، هذه نتكلم عن الرسائل نفسها الآن، هذه الطبعة الثانية لها، وأخرج ورق شاموا وتجليد كامل، هذه ما كانت مجلدة، قام عليها خمسة من الباحثين، أخونا أولهم أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الشهراني وفقه الله، وهو المنسق للرسائل والمراجع لها، وهو الذي نسق العمل كامل حتى هيأه للطباعة ووحد الفهارس وراجع التعليقات وأشياء من ذلك، فهو المنسق لها، طبعا أبقى التعليقات العلمية وشيء من ذلك، لكن حتى لا يتكرر التخريج والتراجم والأشياء المعروفة هذه لابد من منسق يقوم عليها، هو الذي قام على هذا المشروع رعاية ومراجعة وتنسيقا، ثم بعد ذلك طبع الكتاب في خمس مجلدات من إصدارات دار الفضيلة ودار هدي النبوي، كان نصيب الجزء الأول منها لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الشهراني، وأما الجزء الثاني عشان من باب حفظ المكرمة العلمية لأهلها، المجلد الثاني كان من نصيب الدكتور محمد بن متعب آل كردم القحطاني، والمجلد الثالث من نصيب الدكتور أحمد بن مشعل الغامدي، والرابع من نصيب الدكتور عثمان بن أحمد العسيري، والخامس من نصيب الدكتور عمر بن علي السلامي وفقهم الله جميعا. طبعا هذا الكتاب قدموه بمقدمة فيها ترجمة العلامة الآمدي رحمه الله، والجميل يا ولدي أنها ترجمة نموذجية يليتها ويحتذى حذوها في كثير من الدراسات وحتى الترجمات اللي في أوائل الكتب، لأنهم جمعوا من نثار الترجمة المنثور في الكتب، حتى أحيانا يأتون بمعلومات من غير لا كتب الطبقات ولا التراجم، أشياء جميلة جدا وتوضع في سياق تاريخي توظف توظيف صحيح تعطيك صورة متكاملة عن هذا العلم. لما جاءوا إلى رحلاته كل رحلة كم استغرق فيها، من قابل، ماذا صارت له من الحوادث فيها، ترتيب تاريخي لها، عرفت بعض الحوادث أين موقعها في حياة الآمدي مثلا، فيها بعض الإجابات عن بعض الإشكالات لبعض القضايا، مثلا محاولة إراقة دمه، ما قيل من بعض القضايا انحلاله العقدي، أشياء أنت أحيانا وضعها في مساقاتها تجعلك تفهم، وخراجا مساقات تجعلها ما تفهم المقصود، وهكذا قص يعني طريقتهم نموذجية في رصف نثار الترجمة المنثور في الكتب، كتب العقائد، كتب الردود، كتب جابوها ووظفوها في هذا المحل، لأنه هذا كتاب مثلا كتب العامدي كان مما يعتني به شيخ الإسلام تيمية، وله ردود على العامدي، كان بعض ما يحكيه شيخ الإسلام تيمية عن العامدي ترى أشياء من ترجمته تكون في حياته، أخذوها ووظفوها، كلام ابن القيم شالوه ووظفوه، كلام فلان وفلان، شوف هذا ليس من كتب التراجم ولا الطبقات، فخرجت عندنا ترجمة حلوة جدا. أنا اليوم مع أني لما أحضر يعني للبرنامج ما أستوعب، لكن قرأت المقدمة كاملة، من جميل العرض طريقة العرض، أتمنى أنه يحتذى مثل هذه الطريقة في إخراج التراجم العلمية، لأنه الآمدي لو حقه والله معروفة ترجمته مشهورة وما يحتاج، لا تحتاج في إشكالات أصلا على شخصية الآمدي وشيء مما دار حوله، وهو أصلا كان نقطة تحول لبعض القضايا أو لبعض المذاهب والتيارات. المقصود أشكرون عليه. حققوا الكتاب على 4 نسخ خطية مع نسخة وأكثر من ذلك، 4 نسخ خطية، 3 منها نفيسة جدا والرابعة هي تامة لكنها في القرن 9 يقولون، وحققوا كتاب تعليقا كاملا. الكتاب كما ترى من أوله إلى آخره ضبطوه وعلقوا عليه، خرجوا الأحاديث وترجموا الأعلام وشرحوا الغريب وتعقبوا في بعض المسائل خاصة العقدية وتكلموا والعزو وشيء من ذلك، أو ما رجع فيه هو أو راجعه غيره لأن الكتاب له تأثيرات. لما عقدوا الفصل الثاني وهو الكلام على الكتاب ذكروا من تأثر بالكتاب، ذكروا ملحوظات مع الكتاب، مصادر الكتاب من أين أخذه أصلا الآمدي وشيء من ذلك. وبعض المعاصرين يعد هذا آخر الكتب المصنفة المطولة في علم الأصول، والصحيح أن الآخرة كتاب الزركشي اللي هو البحر المحيط، لأنه يعني هذا ما عدا الشروح والحواشي، هذا ما عدا الشروح، الشروح ما تحسبه، لا كتاب مصرف من حر اللفظ وحر الترتيب، يعد بعضهم كذلك، لكن البحر المحيط هو أولى بهذا الوصف. المقصود أن هذا الكتاب يعتبر الطبعة الأفضل طبعا عندنا حتى الآن، وهي جيدة ومخدومة علميا من إصدارات قلنا دار الفضيلة بالاشتراك مع دار الهدي النبوي في 5 مجلدات وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا عندنا رسالة علمية أخرى وهي تتعلق أيضا دراسة تاريخية. هذا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور غرمان بن عبد الله الشهري أراد في الدراسات التاريخية أن يأتي إلى ابن كثير رحمه الله. لما ابن كثير في البداية والنهاية عرض السيرة النبوية عرضا، هو أصلا من علماء الحديث وهو مؤرخ لأنه كتب البداية والنهاية وهذا تاريخ، وكتب في طبقات الشافعية فهو مؤرخ أصلا وهو محدث في نفس الوقت أيضا. هو أراد أن يستنبط معالم المنهج النقدي التاريخي عند ابن كثير رحمه الله في السيرة النبوية مما ساقه في البداية والنهاية، خاصة أن ابن كثير في مقدمة لما أراد يتكلم عن السيرة قال وذكرنا الصحيح والحسن والضعيف نبهنا عليه، فهو يعني هو الآن معناه أنه سينظر لها نظر الناقد. هو أراد أن يستنبط المنهج النقدي للقضايا التاريخية عند ابن كثير، فسمى بحثه منهج ابن كثير النقدي لمرويات السيرة النبوية، لمرويات السيرة النبوية أخذها من كتاب البداية والنهاية وهو محل الدراسة عندنا، واعتمد على طبعا دار هجر طبعا هذا الشيخ عبد الله التركي. المقصود استنبط هو ماذا فعل، جاء إلى المواطن، جاء إلى 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 نقدات ابن كثير على المرويات في السيرة النبوية، هذه جعلها قسم، والقسم الثاني ما لم ينقده ابن كثير. شوف الآن قسمين عندنا، لما جردها طلع عندنا خرج عندنا قسمان. أما القسم الأول وهو نقدات ابن كثير على المرويات فهذه سلط عليها الجانب التحليلي استنباطي، لأنه أراد استخراج معالم وقواعد معالم النقد التاريخي عند ابن كثير، ليخلص بعد ذلك إلى قواعد كلية للنقد التاريخي عند ابن كثير، هو عملها ويصلح أن تعمل لما بعدهم، خاصة أن ابن كثير جمع بين النقد بين المنهجين، المنهج الحديثي والمنهج التاريخي أيضا. القسم الثاني الذي لم يتكلم فيه ابن كثير فهو هذا حاول أن يجيب لماذا سكت عنه ابن كثير، لماذا أغفل الكلام عنه عن نقدي، لماذا حاول أن يستنبط بعض الأعذار ويذكر بعض الأشياء في هذا الباب ليرى سبب إغفاله لذكر مثل هذه النقدات لمثل هذه المرويات في كتابه اللي هو البداية والنهاية رحمة الله عليه. طبعا قسم الكتاب، أول ما تكلم في التمهيد عن سيرة ابن كثير وهذا معروف وترجم له، ثم ترجم بعد ذلك أو تكلم بعد ذلك عن البداية والنهاية، ثم قسم الكتاب إلى 4 فصول. أما الفصل الأول فجعله خاص بالقواعد النظرية في منهج ابن كثير النقدي في نقد لمرويات السيرة النبوية، تكلم عن نقد الموارد التي تستقى منها السيرة، وتكلم تحتها على قضايا معينة ونقد المتن وكيف يفعل مع آراء البدع التي رويت في مرواه من السيرة وتعامل مع الرويات المتعارضة. ثم الفصل الثاني جعله خاص بالمراجعات التي كان ابن كثير ينتقد بها تطبيقيا مرويات السيرة النبوية، وتكلم عن نقد المرويات الشفوية أو الشفهية أو المكتوبة أو المنقولة والجمع والتعارض والترجيح وأشياء كيف يعمل بهذا الباب. ثم الفصل الثالث جعله خاص للمرويات التي أغفلها ابن كثير فجمعها وذكر سبب إهمال أو تركها وإغفال ابن كثير عن نقده، لماذا لم ينقد هذه المرويات، حاول أن يستخرج بعض المعاني، ثم ذكر الأعذار والرخص التي ذكر ابن كثير رحمه الله في عدم مؤاخذة من روى من المؤرخين هذا الأبواب. ابن كثير ذكر 5 أعذار وهو المؤلف زاد 5 أخرى صارت 10 عندنا، 10 أعذار جعلها مثل الرخص لمن يروي ولا ينتقد. رحمة الله عليهم وجزاه الله خير المؤلف. أما الفصل الرابع والأخير فهو عبارة عن أبرز معالم المنهج النقدي عند ابن كثير رحمه الله، حاول أن يأتي بقواعد أو معالم عامة، ذكر 6 معالم عامة يطبقها ابن كثير على تفسيره حتى على مرويات السيرة، حتى تكون منهجا كذلك لمن جاء بعدها. الكتاب مطبوع في مجلد، والظاهر أنه على نفقة المؤلف لأني ما رأيت دار ناشرة للكتاب وفقهم الله، عبارة عن رسالة علمية. هذا سلمك الله شرح طبع في مجلدين ضخمين قرابة 1400 صفحة، أصله دروس كانت لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن عبد اللطيف ابن عبد الله عبد اللطيف. الشيخ أحمد عبد اللطيف عالم معروف متمكن في علم العقيدة، له عدد من الدروس، وهو من أساتذة العقيدة في جامعة أم القرى، ودروسه معروفة وخرج وسبق أن عرضنا، وكتبه التي رسائله العلمية أيضا معروفة وفقه الله. له شرح جاء إلى شرح الشيخ رسام تميع على العقيدة الأصفهانية وشرحه معروف أيضا وسيار. ميزة هذا الشرح أن الشيخ رسام طلب منه يشرح عقيدة الأصفهاني، مع أن الأصفهاني هو نفسه من علماء الأشاعرة في زمانه، أخذ هذه العقيدة لأن فيها اجتمع عليها علماء الزمان فأخذها وشرحها، شرحها ليبين ما وافق في أهل السنة وما خالف في أهل السنة. ثم هو شيخ الإسلام رحمه الله هو نفسه أكثر ما ركز عليه في شرح العقيدة الأصفهانية ما دخل على الأشاعرة من كلام الفلاسفة، وجاءهم الخلل عن طريق من المنطق والكلام، ركز على هذه. ولهذا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن عبد اللطيف عبد اللطيف في ركز جدا في شرحه على بيان المصطلحات الفلسفية والمنطقية والكلامية، وأرادها أن تكون مادة لنقد المنطق والفلسفة تصلح للتدريس والتقرير أنتين مقرر، ولهذا ركز جدا على هذه القضية، والكتاب مليء بمثل هذا. هذا سوى تقرير اعتقاد أهل السنة في الباب والجواب عن كلام ما استدل به المبتدعة في هذا الباب، هذا شيء مفروغ منه أصلا، لكن هذا أصلا قصده قصدا في شرحه ليكون مادة تدريسية نقدية للفلسفة والمنطق والكلام. وسمى وهو عبارة عن دروس. جاء أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور مازن بن محمد بن عيسى، الشيخ مازن بن عيسى له أيادي بيضاء على إخراج الدروس العلمية للشيخ أحمد عبد اللطيف، فهو جاء للمادة العلمية وفرقت، فهو راجعها ونقعها ورتبها وضبطها وعلق على ما احتاج التعليق وعرض على الشيخ، والشيخ أثنى على عمله في المقدمة، وأخرج العمل الكتاب في مجلدين ضخمين بعنوان شرح وتعليق على شرح شيخ الإسلام ابن تيمية على العقيدة الأصبهانية. أما الشرح والتعليق فهو لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عبد اللطيف بن عبد الله عبد اللطيف وفقه الله، أما الذي قام بالعناية على إخراجه وتنسيقه وترتيبه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور مازن محمد بن عيسى في مجلدين ضخمين من إصدارات مكتبة الشنقيطي عندنا بجدة. هذا سلمك الله طريقته، ينقل المقطع من كلام شيخ الإسلام رحمه الله، مع أنه قاف المقدمة جعلته باللون الأحمر لكن ظاهر الطباعه هذا أبو ياسر الله يعطي العافية خفف من اللون الأحمر. طيب أنه خلوه بين قوسين ومحبر، ثم يأتي كلام الشارح بعد ذلك ويبين مرادات شيخ الإسلام بالكتاب، والكتاب من لطائف ما صنعه أخونا الدكتور مازن عيسى. شوف لحظة إن شاء الله يبالي الإخوة، أنه صدر كتابه بخرائط ذهنية لمجمل مسائل الكتاب. شوف مثلا هذه المقدمة فيها هذه القضايا، هذا ما يتعلق مثلا بدل على وجود الخالق عنده، حدوث العالم، شوف لاحظ إن شاء الله يبقى الإخوة، هذه خرائط ذهنية فيها عصارة ما سيذكر في الشرح، ترى المقدمة كلها شوف لاحظة، هذا أول الكتاب كله خرائط ذهنية ما شاء الله تبارك الله، جزاهم الله خير. الكتاب في مجلدين ضخمين، هذا سلمك الله عبارة عن مؤتمر علمي كان المراد منه أن أوراق بحثية تتعلق كلها بالحسبة، في عدد اختاروا 4 محاور كانت هي الرئيسية والاستكتاب سار حولها، فكتبت في كل محور عدد من الأبحاث يسمونها أوراق بحثية، عدد من الأبحاث تحت كل محور، كل محور أخرجوه في مجلد، كل محور في مجلد وتحته أبحاثه بهذه الطريقة. وهذا أما المؤتمر فهو بعنوان المؤتمر العلمي للحسبة، انتماء وطني وأمن فكري. وأما المكان المستضيف له فهو جامعة المعهد العالي، المقيم له المعهد العالي الأمر معروف النهي عن المنكر، والمستضيف له جامعة أم القرى. وأما المحاور فقد قسمت المحاور، كل مجلد كما ترى في محور، هذا المحور الأول المجلد الأول عشان يبقى بس الإخوة، لاحظ معي هم لما أتوا إلى الكتاب وقسموا إلى محاور، إن شاء الله هذه المحاور 4 محاور رئيسية، أما المحور الأول فهو مفاهيم الاحتساب في الإسلام، وتحته طبعا بنود خط عريضة تحتها 9 أبحاث كلها كتبت حول هذه 3. الثاني الحسبة وتعزيز قيم الانتماء الوطني وتحتها أبحاث. المحور الثالث الحسبة ودورها في تعزيز الأمن الفكري في المجتمع أبحاث. الرابع دور القطاعات الحكومية ومؤسسات التنشئة المجتمعية والعمل الخيري في توظيف الاحتساب لتعزيز قيم الانتماء الوطني والأمن الفكري، وتحتها أيضا قرابة 9 أبحاث. كلها أول مجلد كما ترون يبدأ بفهرس لموضوعات كما ترى الأبحاث والباحثين، وهذه بداية أرقام الصفحات. عندنا 9 أبحاث، يعني مثلا هذا مثال نحن نتكلم عنه كمثال نضرب. أول بحث عندنا الاحتساب النبوي دلالاته وبعض آثاره في تحقيق الأمن الفكري لأخينا الحبيب الأستاذ الدكتور أشرف الكناني وفقه الله وسبق داخل معنا، بحثه لطيف. آخرها مثلا الخطأ في المفاهيم وأثره على الانحراف الفكري لأخونا الحبيب فضيلة الدكتور المهدي الحرازي وفقه الله، وهكذا. هذا عدد، شوف، وكل واحد له مقدمته، شو هذا مقدمته وخاتمته، وهذا مختصر يأتي بملخص بحثه لما انتهوا من الأبحاث بالكامل إن شاء الله. هذا لحد لما انتهوا من الأبحاث بالكامل جعلوا ملحق فيه سير لكل الباحثين حتى يتعرف القارئ لهذا البحث من هذا الذي كتب هذا البحث وتخصصه ما هو، ويعرف نتاجه العلمي وأن مشاركته كانت عن خلفية علمية فقبل منه مثل هذا البحث، وهذه لطيفة جميلة جدا حتى يتعرف ملحق الكاتبين. الكتاب خرج في 4 أجزاء كل جزء يحتوي على محور وفيه عدد من الأبحاث وفقهم الله، المطبوعات جامعة أم القرى.
نستأذن شيخنا في فاصل.
نعم
فاصل أعزائنا المشاهدين، نعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
لا يتم إيمان المؤمن إلا بتوحيد الله في أسمائه وصفاته، فكل أسماء الله حسنى وكل صفاته علا، فالله سبحانه له صفات الكمال ونعوت الجلال، ومن أسمائه الحسنى الرحمن، وقد ورد في 57 موضعا من القرآن الكريم اقترن باسم الرحيم في 6 منها. والرحمن من الأسماء التي لا يجوز للمخلوق أن يتسمى بها، فعن ابن عباس في قوله تعالى هل تعلم له سميا قال لم يسمى أحد الرحمن غيره. والرحمن هو ذو الرحمة الشاملة التي وسعت الخلق في أرزاقهم وأسباب معاشهم ومصالحهم وعمت المؤمن والكافر، فهو سبحانه ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء، والتي كتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه، وهؤلاء لهم الرحمة المطلقة، ومن عداهم فلهم نصيب منها. فرحمة الله لعباده نوعان: رحمة عامة وهي لجميع الخلائق بإيجادهم وتربيتهم ورزقهم وإمدادهم بالنعم والعطايا، ورحمة خاصة للمؤمنين بتوفيقهم وهدايتهم والدفاع عنهم. فالمؤمن بالرحمن يعلم أن كل ما قضاه رحمة، حتى المصائب والآلام، فهي وإن كانت مكروهة في الظاهر ففي باطنها الرحمة وفي عاقبتها الخير. قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والمؤمن بالرحمن يدعوه بهذا الاسم ويتوسل إليه به ويتأمل آثار رحمة الله في المخلوقات ليزداد حبا لله وإيمانا به ويقينا. قال تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فمن أراد رحمة الله فليرحم عباد الله وليحسن إليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قال تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على.
حيا أهلا بكم متابعينا الكرام، جد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
نواصل شيخنا وبدأنا نعرض الكتب.
نواصل لأنه ما عندنا مشاركة في الفيس، صح ولا لا؟
صح.
طيب
وفرصة لك تخلص الكتب اليوم.
أي إن شاء الله بإذن الله يتنبل على الإخوة. هذا الله يسلمك عبارة عن مجموع أعمال ومؤلفات ومقالات وخطب لأحد دعاة وعلماء الكويت، جمعت في هذين المجلدين الضخمين جدا. هو له بعض الكتب طبعت في حياته رحمة الله عليه، وخطب كانت له ومقالات كانت في بعض المجلات. أما الكتاب أو العنوان فهو بعنوان الأعمال الكاملة لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن علي بن سليمان السند رحمه الله، متوفى عام 1397 هجرة رحمة الله عليه، تحت سلسلة جمع تراث علماء الكويت. قام على الاعتناء بهذه الكتب وإخراجها والمراجعة والتدقيق مع التخريج والتعليق وشيء من ذلك. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور تركي محمد حامد النصر بالاشتراك مع أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور رياض منسي العيسى وفقهم الله، وكان الإشراف على العمل لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد المحسن بن عبد الله الجار الله الخرافي وفقه الله. طبعا هو أصلا الشيخ عبد الله السند من علماء الكويت، كانت له أيدي بيضاء في نشر التوحيد والتحذير من البدع ونشر السنة، وكان غالب كلامه حول هذا وإنكار المنكر. هو كان من الناس المعروفين بلم معروف النهي عن المنكر، وله أيدي بيضاء في هذا الباب. ومن كان وبعض الناس ولدي معاصرتهم وحضور مجالسهم أو السماع منهم ترى أعظم وأبلغ من قراءة مؤلفاته، لأن ذاك هي اللي فيها الحياة الطبيعية للمكتوب. وأما لو تقتصر على ما كتب تجده ربما بمقارنة بغيره ترى يعني دون الوصف. يعني مثلا سماحة شيخ العلامة رحمه الله شيخ عبد الباز، من أراد أن يعرف مقدار علمه بما ناتج من المؤلفات لن يصل إلى معرفة مقدار الحقيقي وزنه كان في الأمة ما هو، وكان إمام أهل السنة في زمانه رحمة الله عليه. القصد فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السند رحمة الله عليه قدموا له بمقدمة فيها ترجمته، ترجموا له بترجمة وساقوا مواضع الترجمة، الكتب التي ترجمت له. شوف هذا كامل ترجمة للشيخ عبد الله السند، ذكروا ثنايا الترجمة وأشياء ما يتعلق بها، ترجم له كثير من الكتب من الكتب المعاصرة من تتمات الأعلام وغيرهم. ثم بعد ذلك جعلوا فصل خاص تكلموا فيه عن كتبه وبعض مناهج في كتبه وما نسب إليه وشيء من ذلك. ثم بدأ بعد ذلك سلمك الله، هو كان صاحب إجازات وشيء من ذلك، بدأوا بعد ذلك بسياقة كتبه، فبدأوا بكتاب من مائدة النبوة، وهذا شو الكتاب الأول، وساقوه حتى انتهوا منه، فجاءوا إلى الكتاب الثاني والكتاب الثالث بعد ذلك، وهكذا حتى انتهوا من كل كتبه مجال شهر رمضان. فلما انتهوا من كتبه جاءوا بسموه ديوان الخطب، 59 خطبة أتوا بها. ثم بعد ذلك جاءوا بمقالاته في آخر المجموع، مقالات التي نشرها في بعض المجلات وفقهم الله. الكتاب مطبوع في مجلدين ضخمين من إصدارات، والله أنا ما عرفت إصدارة أي دار لأنه ما عليها دار ناشرة، لأنه جزاه الله خير حفيد المؤلف هو الذي راسلني بالكتاب، وأنا شاكر له مقدر أخونا الأستاذ خالد عبد الرحمن بن عبد الله السند وفقه الله. الكتاب مطبوع في مجلدين ضخمين. هذا سلمك الله عبارة عن ترجمة لأحد العلماء المعاصرين والمشايخ والدعاة المعروفين، كانت له أيادي بيضاء في التعليم ودرسها في المعهد، وهو كان له عدد من البرامج في الإذاعة ثم التلفزيون كثيرة جدا، وعرف بها أصلا. وهو فضيلة الشيخ محمد بن حسن الدريعي وفقه الله ومد في عمره المديد، هو الآن عمره قرابة 85 سنة أو يزيد قليلا، وفقه الله ومتحه بالصحة والعافية. ابنه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور حسن ابن محمد بن حسن الدريعي أراد أن يكتب عن والده ترجمة حافلة، فأخرج هذا المجلد الضخم، هذا مجلد ضخم ولدي. يقول أصلا تفكيره كيف، يقول كنت دائما أجمع من والدي ما إحنا نسمع مني الخبر عشان تنتبه أنت، كان أسمع ما يتكلم به والدي فأقيد ما يتعلق بمراحل طلبه بمن لقي من الأشياخ بآرائه بأشياء كذا، يعني من لقي من قابل من أخذ ما قرأ ما كتبنا بعض المواقف الدعوية العلمية بهذه الطريقة، وأحيانا وهذا على سنين ويقيد ويدون وشيء من ذلك. وكان يقول ما يخطر بالي يوم من الأيام سأكتب في ترجمة. ثم بعد ذلك بدأ يسأل والده عن أشياء يعني ينبش، هذا مثل إثارة الأشياء المكنوز، لما تنبش تطلع أشياء يعني والله يفعل كذا، فيقيد فخرج عنده مادة كبيرة تصلح لأنها تؤرخ لفترة طويلة 85 سنة، فترة طويلة يا ولدي، خاصة أنها واكبت انتشار التيارات المنحرفة القومية والناصرية والبعثية وأشياء من هذا، وحصل انجراف لشباب وأشياء. والشيخ أصلا من المشايخ المجمعة، انطلق من المجمعة ودرس فيها، ثم انطلق هنا وهنا ودرس هنا وهناك، ثم بعد ذلك كانت لهم هو من أوائل من خاض في الإعلام ودخل الإعلام قبل، بينما كثير مشايخ تحفظوا من الإعلام، هو ممن دخل الإعلام أيضا له تجربة، وحصلت مناقشات ومناوشات وأشياء يعني في الباب. أنت تريد تحكي بدايات هذه مهمة جدا، تحكي كيف مرت ويعطيك الخبر وكيف قال وكيف مضى وكيف مرت الأمور بهذه الطريقة. فدون بأسلوب ممتع جميل جدا وسهل، وقلم رشيق جميل جدا ما تمل منه أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور حسن ابن الشيخ محمد حسن الدريعي في هذا المجلد الضخم، سمى في ميادين الدعوة محطات في حياة الشيخ محمد بن حسن الدريعي أو الدريعي، وفقه الله وأراد به أن يكون كتابا حافلا يجمع في مراحل حياته التعلم ونشر العلم والتعلم والتعليم والإفتاء والخطب والمحاضرات ومشاركاته في البرامج العلمية وشيء من ذلك. مع العلم أن الشيخ ذكر مثلا، جميل لما ذكر مثلا أول والده من أين جاء، جده جاء من الشام قديما، ثم والده والدته وأخوانه تكلم عنهم وكل واحد وأثره فيه، ثم بعد ذلك مراحله الأولى ولادته تعلم أين في المجمعة، طبعا من أهل المجمعة، وهكذا تدرجه ومن قابل ومن لقي، حالة تدرج جميل جدا وفيه مواقف وطرائف وأشياء من ذلك. وفقه الله، الكتاب مطبوع في مجلد ضخم، اعتنى بالطباعة مؤسسة الكتاب الجامعي للنشر والتوزيع. هذا كما ترى إن شاء الله بالإخوة، هذا نموذج من خط والده حفظه الله، مع أنه لما بلغ 40 كف بصره تماما، وإلا هو يقول لما كان عمره 2 سنين فقد أحد بصره، جاء جدري على البلد وراحت أحد عينيه، والثانية بقي قرابة ربعها فقط، ومتعه الله بالربع إلى 40 ففقد الربع الباقي، ثم بعد ذلك حصل له مرض في رجلي وأشياء، هو يذكره بالتفصيل وكيف حصل ولقي فلان وأشياء يعني. وفقه الله، والكتاب الحقيقة لمن أراد الوقوف على بعض القضايا المعاصرة الممتعة بالقلم الرشيق لأخينا الدكتور حسن وفقه الله، فليقرأ مثل الكتاب، مجلد ضخم وفقه الله. هذا سلمك الله كتاب لعالم جليل متخصص في التاريخ الأندلسي، وهو العلامة الدكتور عبد الرحمن بن علي الحجي وفق رحمة الله عليه، هو توفي رحمة الله عليه قريبا، عيش بالكثير، هو معروف دراساته كلها أندلسية، رسائله كانت أندلس، مقالاته وأبحاثه في الأندلس، وهو كتبه وأبحاثه عد مراجع لمن أراد القراءة في تاريخ الأندلس. وهو مبدع لأنه رجع إلى مخطوطات ووثائق، وهو آخر حتى عاش في مدريد أصلا ودرس في مدريد هناك، فمراجعه كثيرة جدا، ولهذا يحتاج إلى أبحاثه لما فيها من الجدة، قاعد يخرج من الكتب التي بقيت في الأندلس هناك عندهم، قاعد يخرج من المواثيق والكتب والمخطوطات معلومات ما ليست متبادرة يعني في اليد. هذا الكتاب مجلد ضخم عبارة عن ماذا؟ أصله عبارة عن مجموعة أولى من أبحاثه قد نشرها قديما، المجموعة الأولى وقرب 17 بحث، ثم نشر مجموعة ثانية كذلك عبارة عن 8 أبحاث كلها على الأندلس، ثم جمعها في مجلد وخرج الطبعة الأولى، ثم أراد أن يجمع هذه الطبعة الأولى مع أبحاث جديدة له، قرابة 27 بحث جديد لم يطبع من قبل تخرج في هذه الطبعة التي سماها أندلسيات المجموعة الكاملة، الطبعة الأولى يعني المجموعة الكاملة، للدكتور العلامة الأندلسي المعروف على الدكتور عبد الرحمن بن علي الحجي رحمة الله عليه، وهو من إصدارات مكتبة أهل الأثر بالكويت وفقهم الله. والكتاب قسم كذا، شوف أجوا الإخراج الجميل لإخواننا يشكرون عليه، أخونا أبو فارس القائم على مكتبة أهل الأثر له تحية خاصة بعنايتي بكتب العلماء. شوف قسم الكتاب إلى 3 أقسام، القسم الأول بدأ بالأبحاث الجديدة التي لم تنشر من قبل 27 بحثا، ثم الثاني المجموعة الأولى التي نشرت من قبل، والثالث وهو قال إني أبقيت الأبحاث القديمة كما هي لأن تحكي جانب تاريخي، قل ما وجدت شيئا أصلا للإضافة إلا التصحيحات الأخطاء المطبعية وشيء صححها، مع أنه يقول أضاف بعض الفوائد وشيء، مع العلم يقول هو طبعا هو ترى كتب مقدمة هذا الكتاب، هذا طبعا هو كتب مقدمته الدكتور عبد الرحمن حجي الحجي رحمة الله عليه، هو يقول أن مع العلم أن بعض هذه الأبحاث طورتها إلى كتب فطبعت مستقلة فيما بعد. أتمنى شوف مثال، شوف هذه طبعا شوف هذه عناوين الأبحاث التي في المجموعة الأولى، هذه الأبحاث الجديدة، بدأ انتشار الإسلام في الأندلس واعتناق الإسبان له، الرحالة أندلس الطرطوشي، طبعا فيها قضايا اجتماعية تاريخية، معارك، تراجم لأعيان، أشياء في هذا الباب يشكر رحمة الله عليه. شوف الكتاب أيضا فيه من لطائفه أنه استخرج مجموعة من الخرائط النادرة والنفيسة وطعم بها الكتاب، وهي مجموعة نادرة كما ترى، استخرجها من بطون المخطوطات ومن الكتب الحديثة، وعنده نوع من التشجير لبعض الأسر الحاكمة التي كانت في الأندلس أو منها. شوف هذه القوطية التي اللي كانوا يحكمون أصلا أندلس قبل لما جيء الفتح الإسلامي. وانت ماشي لاحظ معي في الكتاب، الكتاب مليء بالفوائد العلمية الغزيرة، وأتمنى أن يجمع تراث الدكتور عبد الرحمن بن علي الحجي، وإن شاء الله يوجد تجد هذه الدعوة آذان صاغية لبعض المهتمين فيجمع فيه مجموع مؤلفات له ويخرج، لأنه يستحق، وهو شامة في 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 التاريخ للأندلس عموما في الفترات كلها رحمة الله عليه. الكتاب مجلد ضخم كما ترى، هذا سلمك الله، هذه رسالة علمية، رسالة ماجستير، وهي رسالة علمية ماتعة يا ولدي، وأنا كنت أحدثك عنها قبل البرنامج. الحقيقة الباحثة أختنا الفاضلة الأستاذة مي بنت عبد الله شحاتة، هي أرادت لفت انتباهها أنها لما أرادت دراسة الجانب دراسة المغول وجدت أن هناك كلاما كثيرا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ثنايا كتبها عن المغول، منثور في مجموعة عدد من مؤلفات شيخ الإسلام. استرعت انتباهها أنه يحكي عنهم حكاية المطلع والقارئ تاريخهم والمعاصر لهم، وكان معاصر فعلا لهم، وأشياء وجدت أنه ما توجد في كتب التاريخ التي أرنخت أصلا. أرادت أن تأتي إلى كتب شيخ الإسلام تيمية فتجمع كل ما قاله شيخ الإسلام تيمية عن المغول، سواء كلامه عنهم من النواحي الاجتماعية أو عن عقائدهم أو عن غزوهم بلاد المسلمين أو عن طريقتهم وما كانوا يفعلون والمنكرات التي كانوا عليها أو عن خلفياتهم الوثنية التي كانوا عليها وإيمانهم بالسحر والشعوذة، أشياء جمعت كل هذا. ثم بعد ذلك شوف انتبه، هذه المرحلة الأولى، ثم بعد ذلك جعلت، ليست اكتفت بذلك بل مع أن ساقتها مساق تاريخي لتبين معرفة شيخ الإسلام بالقوم، أيضا رجعت إلى الكتب الأخرى المعاصرة لشيخ الإسلام ولكتب القوم المؤرخة للمغول أصلا في تلك الحقبة وتلك الزمن، فأتت إلى كتب تاريخية عامة ككتاب الكامل وغيره، وأتت إلى بعض الكتب التاريخية اللي أرخت المغول خاصة، مع رجوعها لبعض الأبحاث المتأخرة المعاصرة اللي تكلمت عن المغول أيضا في هذا الباب. وهذه جعلها تخرج بنتيجة، وهي دقة معلومات شيخ الإسلام تيمية عن هؤلاء المغول، وأنه حقيقة احتاجوا إليها، ثم أنه ما ألف كتابه في تاريخ المغول ولا كتب فيهم شيء، لكن الحقيقة كلامه عن المغول كلام كالعائش بينهم، كأنما عاش بينهم سبحان الله. رحمة الله عليه، رحمة الله عليه، هو يعني إمام فيما كتب، أي مكان في الفقه إمام، في الحديث إمام، حتى هو تقول ما عرف أنه مؤرخ، لكن الحقيقة هو مؤرخ لما، وليس بالضرورة أن يفرد كتابه في التاريخ، وإنما يكفي المعلومات التاريخية كيف يجيرها في لأغراضه العلمية. وسمت البحث المغول في كتابات ابن تيمية دراسة تاريخية لأختنا الفاضلة الباحثة الأستاذة مي بنت عبد الله شحاتة وفقها الله، وهي عبارة عن رسالة ماجستير واخذت عليها امتياز، قدمت المقدمات التمهيدية المعروفة التي فيها ترجمة شيخ الإسلام الأوضاع السياسية الاجتماعية العلمية الثقافية في عهدي وزماني، ثم قسمت الكتاب إلى فصول، ثلاث فصول. الفصل الأول عندنا، الأول عناية ابن تيمية بالتاريخ، لجانب التاريخ عنده، فتكلمت عن الاطلاع على كتب التاريخ، على معرفة بالنصوص التاريخية كما ترى، تلامذته المؤرخون الذين تأثروا به، هذا جانب استكشافي لأن المراد عندنا المادة التاريخية. أما الفصل الثاني والثالث فهو كله عما كتبه شيخ الإسلام عن المغول، فعقلت الفصل الثاني في عقائد المغول وما ساقه ابن تيمية لهم تحت، هذا عبارة عن عقائدهم ما كانوا يؤمنون به وإسلامهم، ثم حتى تحول المغول إلى المذهب السني، وأشياء كله عن عقائدهم. الفصل الثالث يتعلق بمسألة مقاومة الاجتياح المغولي للعالم الإسلامي وكيف قاومه، وتكلم كيف ساند مثلا النصارى كيف ساندوا المغول، الرافضة كيف، الفرق الباطنية كيف ساندت المغول، وكيف شيخ الإسلام موقفه وفتوى التي أخرجها في قتال المغول وشيء من ذلك، والفتنة التي كانت بهم، ودوره رحمة الله عليه في هذا الباب، وله رسالة عرفت عنه، ذكرت الرسالة لأنها أخذ تستنبط منها بعض القضايا والمسائل رحمة الله عليه. ثم بعد ذلك أوفقها الله، يعني أتت بملاحق أرادت بها إثراء المادة العلمية. هذه الملاحق عبارة عن خرائط، وهذا عبارة عن الملوك، ملوك الدولة الإلخانية التي كانت دولة الإلخانية مشهورة معروفة، هذا هو الخيط الذهنية، وهذه امتدادهم على ورقة العالم الإسلامي، الكتاب من إصدارات أطوار للنشر والتوزيع، وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب لطيف قديم لكنه جميل رحمة الله عليه، أحد علماء الحديث، وهو فضيلة شيخنا المحدث أبي الأشبال أحمد شاغف رحمة الله عليه، توفي رحمة الله عليه، وهو كانت له عناية بكتاب فتح الباري. يقول فتح الباري كان له فيه هناك مواضع تترك مثل البياضات، يقول وقد ذكر فلان في فيذكر يترك بياض مثاله، وقال ويترك هكذا، هناك بياضات موجودة في فتح الباري، ما هو سر سقوط هذا، ما سر وجود هذه البياضات؟ يقول في احتمال ذكروا بعضهم أن شيخ الإسلام الحافظ بن حجر أراد أحيانا أن ما تسعف الذهن أو يحتاج يرجع ليوثق من المرجع فيترك بياضا ثم لا يعود إليه، قالوا هذا احتمال ضعيف. والاحتمال الأكثر يقول اللي هو الشيخ أبو الأشبال، الاحتمال الأكثر أنه هذه البياض سببها النساخ، كانوا ما يعرفون يقرؤون هذا الموضع فتركه بياضا. إيش فعل؟ جمع هذه البياضات من فتح الباري من كل مجلداته، وأراد أن يبين لك ماذا يوجد في هذا البياض مما تركه النساخ، إما يقطع بأن المتروك هو كذا وكذا فيأتي بالعبارة الصريحة، أو لا حين يتردد فيقول لك يحتمل أن مراد هذه العبارة، هذا ما محل الباب. فهمت الآن؟ على طريقتين. وسمى بحث لطيف إتحاف القاري بسد بياضات فتح الباري للشيخ المحدث أبي الأشبال أحمد شاغف رحمة الله عليه، والكتاب من إصدارات دار الوطن للنشر والتوزيع، وهو كتاب قديم لكن ننوه به لأجل، شوف لاحظ الجزء بياض الجزء الخامس، فيذكر لك مثلا هذا الجزء الخامس يذكر لك الموضع أين هو، يذكر لك الموضع بياض، يقول بياض في نسخة معتمدة، ثم قال أبو الأشبال العبارة، يقول لك لعل العبارة، هذا احتمال لأنه قد تكون فيه، لكن حين يجزم بالبياض ما هو، وفقه الله، هذا رحمة الله عليه. هذا سلمك الله أيضا أراد أن يجمع ترجمة جيدة لشيخ، يقول لشيخ شيخ شيوخنا وهو العلامة نذير حسين الإمام المحدث المعروف، كثير من الإجازات والأسانيد تلتقي عنده، عمر رحمة الله عليه وكانت له إجازات عالية معروفة أخذ عنه علماء الحديث في الهند والباكستان وفي مصر والشام وغيره ممن رحل إليه، وأسانيده سيارة ومعروفة، العلامة نذير حسين معروف رحمة الله عليه، كان يلقب بشيخ الكل في الكل، هذا تلقيبه، لأنه كان كل أهل الآن يقرؤون عنده ويطلبون العلم عنده، كل المذاهب عنده يطلبونه، فثم شيخ الكل في الكل رحمة الله عليه، وقد كان علامة وقد حافظا وكان على عقيدة سلفية. هذا الكتاب وهو أيضا من جمع الشيخ المحدث، شيخنا المحدث أبي الأشبال أحمد شاغف رحمة الله عليه، أراد أن يجمع ترجمة تليق به مع العلم، يقول أن ما من صنف في الكتب الأردية كثير، سماه قرة العين في ترجمة السيد نذير حسين، هذا الكتاب مجلد لطيف من إصدارات دار الإصباح بمصر، طبعا قدم بمقدمة ذكر فيه ترجمة الشيوع العلم الحديث في الهند، ثم بدأ أين ولد الشيخ وكيف تربى ومن تلقى عليه، ثم بعد ذلك تلاميذه وشيوخه ومؤلفاته، عرض عليه بعض المناظرات خاصة مع الأحناف المتعصبة وأشياء من هذا الباب، بعض ما نقل وهو لأنه كانت له فتاوى، يقول أكثر ما صنف بالأردية وصنف بالعربية، لكن في الأردية أكثر التراجم الموجودة عنه ترى بالأردية موجودة، له فتاوى مجموع تسمى بالفتاوى النذيرية بالنسبة للنذير حسين بهذه الطريقة، وجمع شيء يحتاج إليه من الكلام في ترجمته، وهو كان يتمنى رحمة الله عليه أن يجمع شيئا مطولا ليلملم ما ترجم عنه بالأردية وبالفارسية وبالعربية، لأنه كتبت أشياء هذا في ترجمته. الكتاب جزء لطيف من إصدارات دار الإصباح بمصر، هذا سلمك الله عبارة عن جزء لطيف لشيخ الإسلام تيمية، وهي قاعدة في المعجزات والكرامات. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أشبال ابن شيخنا الإعلام المحدث أحمد شاغف رحمة الله عليه، هو نفسه جاء إلى هذه القاعدة للشيخ حسام تيمية، وقابل حقق على نسخة خطية وحيدة لكنها متقدمة ومقابلة على المطبوع منها في مجموع الفتاوى وغيرهم، وحقق وعلق التعليقات بما يحتاج التعليق، ثم أكتب بحث خاص فيما يتعلق بالمعجزات والكرامات. أما الكتاب فطبع بهذا العنوان: قاعدة شريفة في المعجزات والكرامات لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، متوفى عام 728 للهجرة. ثم بعد أن انتهى منها أردف بحثا له، لم يوقف على المراجع، وجد أشياء لتقريع اعتقاد أهل السنة وما يحتاج إليه، قسم بحثه إلى قسمين. القسم الأول يتعلق بالمعجزات وتكلم عنها تعريفه وماهيته والفرق بينه وبين غيره وأشياء من ذلك وهكذا، واعتقاد أهل السنة وأهل البدع فيه. والقسم الثاني ما يتعلق بالكرامات وهو أطول من الأول، وذكر الفرق بين الكرامة والشعوذة والسحر أو الكهانة، والفرق بين المعجزة والكرامة وأهل السنة، وأشياء مما يتقرر في هذا الباب. وفقه الله والكتاب كله تحقيقا وتعليقا وبحثا لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ أشبالي بن أحمد شاغف، وفقه الله وراجعه وكتب له مقدمة. ترى أبوه المحدث رحمة الله قبل أن يموت كتب له مقدمة الشيخ أبو الأشبال وبعض أهل العلم الأفاضل الأحياء. الكتاب مطبوع في جزء لطيف جدا، ومن إصداراتنا ما وجدت هنا الحقيقة الدار الناشرة له، ما وجدت لها، لكن قال مكاتب من أحب فليتواصل مع المؤلف. وفقه الله. هذا سلمك الله عبارة عن دراسات تربوية عندنا، هذا أولها. أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ محمود عمارة المستشار الأسري والتربوي عنده ثلاثة كتب، هذه أولها بعنوان همسات تربوية. شوف العنوان: كيف تربي طفلا مميزا في المرحلة الابتدائية. أراد به أن يكون مثل خارطة الطريق لأجل إخراج أطفال مميزين بهذه الطريقة. شوف لاحظ معي جزاه الله خير، بدأ بأهمية وضع خطة لأجل إيجاد أطفال مربين أو مميزين، ثم بعد ذلك هو نفسه ساق الكتاب بطريقة جميلة جدا كلها فيها نوع من شوف لاحظ التنويع والتلوين والاختصار وبيان المعاني. شوف لاحظ معي كل مرحلة قسمها، شوف لاحظ، وما كل مرحلة ما يحتاج إليه الطفل. بدأ بأول الأمور ما يحتاج بقضية التربية، وتعرض جانب مرة مهمة ولدي جميل وأحسن الله إليه أنه تعرض إليه، وهو مسألة الاحتساب في التربية. لابد المربين يحتسبون في التربية وما يحتاج إليه وفوائد الاحتساب في التربية. ثم قسم الكتاب إلى حسب مراحل نمو الأطفال: الفصل الثاني في النمو الجسمي والحركي، ثم بعد ذلك النمو العقلي والمعرفي، ثم بعد ذلك النمو الانفعالي، ثم الخامس والأخير النمو الاجتماعي. كل مرحلة يذكر لك ماهيتها، خصائصها، طريقة التعامل فيها، الأدوات التي تستعمل فيها، وكلها طريقة تربوية جميلة. الكتاب إصدار دار الخلفاء الراشدين بمصر. هذا سلمك الله بعده سماه الجلسات الندية للمرحلة الابتدائية. أراد ما هي الأشياء التي تعطى للطلبة في المرحلة الابتدائية تنمية لمهاراتهم وإدراكهم وشيء من ذلك. أراد أن يجمع بين سبعة أشياء، شوف، بين الأخلاق والعبادات وأركان الإسلام وأركان الإيمان وأسماء الله الحسنى والتفوق الدراسي والقصص. هذه سبعة أشياء، هي سبعة فصول للكتاب، كل واحد منها أراد صاحبنا أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ محمود عمارة المستشار الأسري والتربوي أن يجعل شيء. والطريقة جدا سهلة، هذا كتب البيوت. شوف هذا كتاب تعليمي تعلم فيه أولادك كجلسات، شوف لو سماها الجلسات الندية. شوف مثلا تأتي لمثل يأتي لك بقصة، يذكر لك الحادثة، يذكر لك طريقة حوارات بينه وبينه، ثم في سؤال تنشيط للطالب أو للابن حتى يستدرك أو ليختبر بعض إدراكه فيما سبق. والكتاب كله على هذا المنوال وفقه الله. وهذه كتب صور طبعا تشويقية للأطفال، كتاب أصلا من إصدارات دار الخلفاء الراشدين بمصر أيضا. هذا سلمك الله الثالث له، وهو للمرحلة ما بعد الابتدائية، نعم، للإعدادي المتوسط والثانوي، سماه المجالس التربوية. الآن في أشياء ستعطى مادة أعلى مما سبق. سماه المجالس التربوية: حوار هادئ مع أبنائك في المرحلة الإعدادية والثانوية، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الأستاذ محمود عمارة المستشار الأسري والتربوي. والكتاب أيضا قسمه إلى على طريقته كأقسام فصول. لاحظ مثال إن شاء الله بال الإخوة من الفصل الأول مفاهيم ينبغي تصحح، لأن هنا مرحلة تحتاج فيها لتصحيح بعض الأشياء لأنهم سيقابلونها وسوف يحكى عنهم ويتكلم لهم عنها. لازم التغيير، مفهوم الرجولة، أسباب ضياع الرجولة، مواضيع مهمة جدا ويأتي بها. شوف لاحظ إن شاء الله بال الإخوة أول ما يبدأ بذكر الأهداف، ما هي الأهداف المرادة مثلا من هذا الموضوع، ثم يبدأ يسوق لك الكلام فيها وشيء من القصص وشيء من المعاني. والكتاب كله على هذا المنوال، لاحظ معي فصل جعله في الحقوق، حق الله، حق النبي، حق القرآن، حق الأمة، حق الوالدين، وهذه الطريقة. وفصل جعله بالإيمان، في العبادات، فيما يحتاج إليه، والأخير أتبعه بهذه أسئلة حتى تكتشف نفسك، هذه آخر شيء عندنا في الكتاب. ثم بعد ذلك جعل مثل الأسئلة التنشيطية للمسابقات وشيء من ذلك، هذا أسئلة تنشيطية مسابقات، جزء لطيف من إصدارات دار الخلفاء الراشدين بمصر وفقهم الله. هذه سلمك الله أختنا الفاضلة الباحثة الأستاذة زينب بنت مسعد العضياني وفق. أراد تجمع مادة مختصرة بدون دخول خلافات ولا تعويس كلام، فيها شيء من التبسيط المسائل الفقهية لعامة الناس، لكن الكلام الأكبر جعلته للنساء أصلا، وسمتها زبدة فقه العبادات. جاءت إلى مؤلفات المشايخ المعارفين، فتاوى اللجنة الدائمة، فتاوى الشيخ بن باز ودروسه وشيء من ذلك، الكتب المعاصرة المعروفة، واختصرت منها هذا الكتاب اللطيف وأخرجته بهذه الطريقة اللطيفة كما ترى، تجعله تقسيما وتبويبا وترقيما كما ترى. الكتاب كله على هذا المنوال، من باب هذا من كتب البيوت، هذا من كتب البيوت، ونحن دائما نقول هذا يقرأ على البيوت، يقرأ على الأسرة، يقرأ، يصلح حتى على أهل المسجد أيضا، يصلح يقرأ عليهم، لأنه الكتاب مختصر ومنسق ومرتب بطريقة لا يمل منها القارئ. هذا مقصود قصنا في هذا الكتاب، جزء لطيف أو كتاب لطيف من إصدارات الفالحين للطباعة والنشر بالرياض وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا عرض الماتع، وشكرا وصول لكم أعزائنا المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.